بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وربنا سبحانه وتعالى عظيم، وأفعاله عظيمة، ومنها أنه يحيي ويميت ويوجد الأشياء من العدم وبعد العدم، فيخلق الإنسان من تراب فإذا هو حي يرزق. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وهو يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويخرج النبات من الأرض الميتة والسنبلة من الحبة والشجرة من النواة والفرخ من البيضة، يخرج الحي من الميت، وأيضا يخرج الميت من الحي، فالبيض من الطائر والنوى من الشجر، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ولا يقدر على ذلك إلا هو، وهو العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في الأقطار والبحار والقفار وبطون الأسماك وحواصل الطيور وأجواف السباع. يحيي القلوب بنور الإيمان، وهو سبحانه يميت هذه القلوب إذا شاء بسلب الإيمان، ويحيي الرمم بعد موتها، ويميت الأمم بعد عزتها. قال تعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وهو عز وجل يبدئ ويعيد، يبدأ الخلق ثم يعيده، يميتنا بالنوم الموت الصغرى، ويحيينا بالاستيقاظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: بسمك اللهم، يقول: بسمك أموت وأحيا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يقولها إذا قام. وربنا يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم، فأحياكم في الأرحام أجنة وأخرجكم إلى الدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون. إليه يرجع الأمر كله. وأيضا من أفعاله أنه عز وجل يغضب ويسخط على أقوام بسبب أعمالهم وانتهاكهم لمحارم الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما أغضبونا وغضب الله على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والله يغضب على من قتل مؤمنا، كما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ويغضب على المرأة التي تمتنع من فراش زوجها بلا عذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها، رواه مسلم. لكن عز وجل، لكنه من رحمته سبقت رحمته غضبه. والله أيضا يعاقب وينتقم من المجرمين ويمكر بهم، كما قال: إن من المجرمين منتقمون، إن الله عزيز ذو انتقام، فانتقمنا من الذين أجرموا. وهذا من أفعاله. قال: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ثم قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فأين قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد وقارون وأصحاب الفيل، وأين أبو جهل وأبو لهب والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وكعب بن الأشرف والوليد بن المغيرة وكسرى؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وبعد قليل نتحدث عن شيء من أخذه سبحانه وإملائه، نسأل الله أن يعيذنا من غضبه ومن عذابه، إنه سميع مجيب، ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق، مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم، فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق. ولكن قال تعالى
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
وقال
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، هذه فقرة خاصة في الحقيقة عن حدث يدور الآن، وقد صار مثله قبل أيام قليلة، لكننا نريد أن نذكر بكلام نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما صار حدث الكسوف الاثنين الماضي. أثناء الكلام عن الكسوف في التعليق على قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف، ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب أو مظنته. فعلم أن، شوف لاحظ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظوا يا أخوان، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة والصدقة والدعاء لدفع العذاب، وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء عذاب كالزلزلة. طيب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في موضع آخر من مجموع الفتاوى مجلد 24 صفحة 259، فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون، يعني الكسوف، سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة. لاحظوا معي يا إخوان، ترى هذه فيها عبرة عظيمة، الكلام هذا فيه عبرة عظيمة. في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 259 يقول ابن تيمية رحمه الله: فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك، يعني بالكسوف، يبين أنه، يعني الكسوف، قد يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة، وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض. وفي المجلد 35 في صفحة 169 يقول: والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف لأجل هذا. ويقول أيضا شيخ الإسلام: فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سبب تلف وعذاب لم يصح التخويف بهما، وكذلك سائر الآيات كالريح الشديدة والزلزلة إلى آخره. موضع آخر يقول: والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف. والريح العاصف، حدث الكسوف يوم الاثنين الماضي وعلقنا عليه، ونقلنا كلام شيخ الإسلام أن الكسوف قد يكون إيذانا وسببا لحدوث شر أو عذاب ينزل بأهل الأرض، ببعض أهل الأرض، في جزء من الأرض. ما مر أيام يسيرة جدا إلا وإعصار هاتو يضرب هونغ كونغ وجنوب الصين، ويعلن هناك عن مقتل 16 شخصا إثر مرور الإعصار هاتو الذي ضرب جنوب الصين متسببا في دمار كبير. وفي منطقة ماكاو الأكثر تضررا تعرضت المدينة لفيضانات كبيرة، وأظهرت مشاهد لوسائل الإعلام كيف العواصف تهدمت البيوت والأسقف وقلبت السيارات، وكيف تتحرك في السماء بتشكيل عجيب هذه الريح العاصفة، وتقلع الأشجار وتأتي بالأمواج العاتية وتضرب الشواطئ وتدخل إلى العماير الكبيرة، وهذه الرافعات المشاريع فقد أصحابها السيطرة عليها لأن الرياح العاتية تدور بها. وانظروا إلى هذه الأمواج كيف تدخل إلى هذه العماير على الشاطئ وتغمر وتنهار جدران وتنقلب مراكب وينقطع التيار الكهربائي. في هونغ كونغ أعلنت حالة الإنذار القصوى من الدرجة العاشرة. انظروا إلى الحاويات، هذه حاويات محملة بالبضائع في الميناء معدة للشحن، كيف تقلب قلبا وأمطار غزيرة وتلغى مئات الرحلات الجوية وتتعطل، طبعا تتعطل أشياء كثيرة في الحركة الجوية، طبعا الناس يصابون بالذعر، المياه تدخل عليهم، دمرت آلاف المنازل وشرد 72 ألف شخص. وهكذا تنقلب مراكب وتداهم المحلات والأسواق والمياه تغمر وهكذا. هذا في شرق الأرض، ما يعدي ربما يومان بعدها إلا وإعصار هارفي يضرب بفيضانات غير مسبوقة في الغرب، كما حدث الآن في مدينة هيوستن في ولاية تكساس، عواصف غير مسبوقة وأنها أكبر عواصف في تاريخها. وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن إعصار هارفي الذي ارتفعت شدة مخاطره وصل إلى الدرجة الرابعة، وأن زوبعة هذا السحاب نواة الإعصار الذي تم تصنيفه من الدرجة الرابعة يتحرك إلى شواطئ تكساس، وسرعة الرياح تصل إلى 130 ميلا في الساعة، يعني 210 كيلومترا في الساعة، وتعلن حالة الطوارئ، ويجتاح هذا الإعصار مركز صناعة النفط والغاز، ومعدل هطول الأمطار يتجاوز يعني ما هو ما حدث سابقا، وشوارع تتحول إلى ما يشبه الأنهار، وما نزل في هيوستن من الأمطار يعادل ما نزل فيها خلال عام كامل. هناك ضحايا وانتشال للمنكوبين وخدمات الإنقاذ مستمرة. المنطقة التي تتعرض الآن لإعصار هارفي فيها بحسب قناة أو موقع ناشيونال جيوغرافي 2.3 مليون شخص، 2,300,000 شخص، 450,000 شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة الآن، أكثر من 300,000 شخص انقطع عنهم التيار الكهربائي، طبعا إغلاق المطارات، بل حتى الآن الصور أن الطائرات غارقة داخل المطارات، وطبعا حالات الإجلاء، وهناك صور كثيرة تبين حجم الكارثة، وطوارئ الفيضانات تعلن، إخلاء مستشفيات، طبعا مشكلات كبيرة في السدود. أنفاق المياه تحت مدينة هيوستن يقولون أنها لا تستوعب كمية الأمطار، وأنها قد عملت منذ مدة طويلة، ومفاجآت يعني كثيرة تحدث، وتحذير للسكان لا تخرجوا إلى الطرقات، وإجلاء عشرات الآلاف من مساكنهم، وأوامر بهذا الإجلاء، وتذكير بإعصار ريتا، وتذكير بإعصار كاترينا، وتذكير بإعصار، طبعا الكوارث، الخسائر الاقتصادية كبيرة، لأن صناعة النفط والغاز تتضرر، توقفت بعض أكبر مصافي تكرير النفط في البلاد، وارتفعت أسعار المحروقات، كلفة هذا الإعصار يعني ضخمة جدا. وبعضهم يقول إن الأسوأ لم يأتي بعد، وهذه طبعا رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة، تغلق مطاراتها وطرقها الرئيسية وتتسبب فيما تتسببت فيه. الشاهد فعلا رأينا انطباق كلام أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، أن الله يخوف عباده وأنه مرتبط بأشياء، أنه هذا نذير لأشياء تحدث وفعلا حدثت، رأيناها تماما، رأيناها تماما في الشرق في إعصار هونغ كونغ، وفي الغرب الآن في ما يحدث الآن في هيوستن وغيرها. نحن طبعا أهل الإسلام أهل الإيمان أصحاب القلوب الحية، لابد أن يعني نتعظ. الله عز وجل قدرة عظيمة، يرسل الرياح، يرسل الأعاصير، يدمر عز وجل ما يشاء، قوته سبحانه ما يعلم جنود ربك إلا هو. فكل واحد يعصي ربه عندما يرى هذا يقول ما هي قوتي أمام قوة الله، فكيف أبارزه بالمعصية؟ نتوب إلى الله، نعود إلى الله، نجتهد في الأعمال الصالحة، خصوصا ونحن الآن في هذه العشر العظيمة، ونحمد الله على العافية، نحمد الله أننا في عافية وأننا في خير، وغيرنا يعيشون في أخطار وفي أعاصير وفي فيضانات وفي غرق وفي كوارث وفي خوف وفي خسائر وفي تعطيل وفي أنواع من البلايا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ونرى يعني هذه الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويدبر الأمور، ويرسل الرياح كيف يشاء، يصرف الرياح كيف يشاء، وكيف ينعقد الأعصار، كيف ينعقد في البحر بهذه الطريقة المذهلة، ثم يتحرك هذا الإعصار ليدمر بأمر الله ما يدمر. فيها موعظة للبشر بلا شك، وفيها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن أصحاب القلوب الميتة ما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيرا ولا فائدة. أما أهل القلوب الحية فإنهم يتعظون ويذكرون نعمة الله عليهم، ويتذكرون قوة الله، ويرجعون إلى الله ويتوبون إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، ونسأله عز وجل أن ينجينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته وشكره. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
كثير أولئك الذين يشتاقون لحج البيت واعتماره ولا يمتلكون لذلك نفقة الزاد والراحلة، لكن الله تعالى بواسع رحمته شرع لهؤلاء وغيرهم أعمالا يسيرة تعدل في أجرها الحج والعمرة. فمن ذلك أن من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، ومن جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. ومن الأعمال التي تعدل الحج والعمرة ولا يكاد أحد يعجز عنها التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال تعالى:
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
تطبيق أيام معلومات. يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد.
فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
ليشهدوا منافع لهم.
فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد تكلمنا عن أحكام الأضحية، ونكمل الكلام فيما تبقى من آداب الذبح. أن يسوق الأضحية سوقا جميلا لا عنيفا. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلة. ويحد السكين قبل الذبح لأن المطلوب إراحة الحيوان، وهذا من الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ولا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه، ولا يذبح البهيمة والأخرى تنظر لمنافاته للإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريد أن تميتها ميتات موتات؟ لما ذبح واحد رأى شخصا يذبح بهيمة بحضرة والأخرى تلحظ إليه ببصرها، والآخر يشحد السكين والأخرى تلحظ إليه ببصرها، تضجع الغنم والبقر في الذبح، ولا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وتضجع على جانبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح، ويأخذ السكين بيمينه ويمسك رأسها بشماله، ومن كان أعسر يحسن استعمال اليسرى أكثر من اليمنى، فإنه يضجع البهيمة على جانبها الأيمن مستقبلة القبلة، ويذبح بيده اليسرى إذا كان ذلك أكثر إتقانا وإحسانا للذبح. أما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى، يعني مقيدة الركبة اليسرى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت بعد نحرها وهي قائمة. يستقبل الذابح القبلة ويوجه الذبيحة إليها، وهذا مستحب، وفي الأضحية أشد استحبابا، لجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة. والأضحية عبادة، والعبادة تحددها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو عبادة عن العادة، ومن ذلك الأضحية. مجرد شراء الأضحية بنية الأضحية أو ذبحها بنية الأضحية يعد كافيا، والنية محلها القلب، ويشرع عند الذبح التسمية والتكبير والدعاء. التسمية والتكبير والدعاء، إذن هناك ذكر وهناك دعاء، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإذا كانت أضحية عن الغير يقول تقبل عن فلان. والواجب التسمية وتكفي النية. سنتكلم بمشيئة الله عن لحوم الأضاحي كيف التصرف فيها، وكذلك عن الجلود وفوائد أخرى ستأتينا إن شاء الله. الإخوة الذين طلبوا إرسال كتاب الأدعية وكتاب طبعا عشر ذي الحجة قد تم إرسال ذلك إليهم. كتاب الأضحية الإلكتروني قد صار جاهزا للإرسال، وسيبدأ أو قد بدأ إرساله إلى الإخوة والأخوات. نذكر مرة أخرى بالرقم لمن أراد أن ترسل إليه المواد على واتساب الجوال، سواء كان الحج أو الأضحية أو الأدعية أو عرفة. وستأتي مزيد من الرسائل العلمية إن شاء الله فيما يتعلق بعيد الأضحى وأيام التشريق، وسنعلن عنها إن شاء الله في وقتها. هذا الرقم من شاء أن ترسل إليه رسالة الأضحية على الواتساب أو كتاب الأدعية أو كتاب الحج يمكنه إرسال رسالة إلى هذا الرقم. إذا أراد الحج يرسل له يرسل حج، كتاب الأضحية أضحية، كتاب الدعاء الدعاء، وسيأتيه إن شاء الله على رقمه. ونبدأ الآن باستقبال الأسئلة. تفضل يا إشراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك أرملة فيها 5 أطفال يعني تصدق عليها أهل الخير بثلاث أضاحي، فأستقبلها كلها أم لا؟
قولين هناك امرأة
أرملة لديها 5 أطفال.
عندها 5 أطفال.
نعم.
أيوة.
أهل الخير يريد أن يتصدقوا عليها بثلاث أضاحي.
يريدون أن يعطوها 3 أضاحي.
عزم.
طيب يعني يعطونها إياها حية وهي تذبحها أو ماذا؟
نعم يعطونها حية وهي تذبحها.
طيب والسؤال هل يجوز أن يفعلوا ذلك؟
نعم. هل تقبلها كلها أم لا؟
أي طيب هل كل واحد يعرف ما سيأتيها، ولا يعني سيأتيها 3 أضاحي من 3 أطراف مختلفة لا يدري أحدهم عن الآخر؟
مختلفة. من 3 أطراف مختلفة.
وكل واحد يظن أنه ما عندها شيء؟
نعم أجل.
أي طيب إذا جاءت أول أضحية، إذا جاءتها أول أضحية تخبر الثاني أن عندها، أنه قد جاءها أضحية. يعني إذا جاءتها أول أضحية، أول إهداء، أول شاة أعطيت إياها، إذا جاءت الثانية تخبرهم تقول عندي شاة، فإن أعطوها الثانية فهذا شأنهم، حتى لا يظنوا أنه ما عندها شيء، فتخبرهم أن عندها شاة، فإذا أعطوها الثانية هذا شأنهم. وكذلك لو جاءت الثالثة فهي تبين لهم. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله. لدي سؤالان أسمعك.
تفضل.
شيخ أنا لدي أخ تجاوز عمره 45 عاما ومصاب بالوسواس القهري وهو حاد الطباع شرس يعني لا يكاد أن يتكلم مع أحد إلا أن يمكن أن يتشاجر معه، وهو يسوف في الحج، وكلما نصحنا في الحج يقول العام القادم العام القادم، وأنا أعرف منه أنه لا يستطيع أن يخالف الناس، وإذا لمسه أحد ذهب يغتسل وهكذا، فوضعه يعني وضع ممكن أن يعني يعمل مشاكل لو ذهب إلى الحج. ما هي الطريقة المثلى يعني في نصحه، أو هل يستطيع أن ينيبني عنه في الحج؟ هذا السؤال الأول.
طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول، أنتم عليكم نصحه، أنتم عليكم أن تنصحوه، ثم هو استجاب أو ما استجاب خلاص، هذا يعني هو يتحمل المسؤولية في ذلك، لكن أنتم بالحسنى تنصحوه وتقولون أيضا يمكن أن تذهب في المكان الفلاني يراعونك، ممكن تكلموا له حملة يعني يعملوا له وضع خاص، مثلا يضعوه في مكان خاص، يضعوه في مكان منعزل، يعني ممكن ترتبوا له وضع معين وتخبروه أنه ترى بإمكانك أن تحج بهذه الطريقة. طيب، ثاني
السؤال الثاني، حفظك الله يا شيخنا، أنا لدي ضعف باليد اليمنى ولا أستطيع أن أسيطر يعني عليها وأحسن ذبح أمشيتي، فهل لي أن أذبح باليد اليسرى، وأين يعني تكون جهة الأضحية إذا أردت أن أضحي؟
أيوة، ذكرنا هذا قبل قليل ذكرناه، وأنه يضجع الأضحية على الجانب الأيمن ويذبح باليد اليسرى، يوجهها إلى القبلة ويذبح باليد اليسرى، وأن ذلك لا مانع منه. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، أنا جيت الحج من شي 25 سنة، وسألت شيخ، لقيت الناس تسألوا، سألته وقلت له يعني شنو فضل الضحية، قال الطيب نور بقبره والميت صدقة، قلت اشهد يا ربي اني طول ماني حي لضحي، صار لي 25 سنة، اكثر من 25 سنة وانا ضحي، والحد اني بالسعودية، وصيت حدا مكة يذبح لي، جايز هيكذ ولا مو جايز؟
يعني وكلتي احد واحد في مكة ان يذبح لك اضحية؟
ايه
ايه، لا مانع لا مانع، الحمد لله لا مانع. نور تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، أنا بسألك عن علامة من علامات الساعة الكبرى، أنا وهي المهدي.
أيوة.
نعم، في رؤية رأيتها أن كنزا يفتح وتخرج منه راية بيضاء كتب عليها المهدي، هذه رؤية قد رأيتها.
على أي حال، نحن ما نستطيع أن نجزم بشيء، وعلم الغيب عند الله. ادعى ناس في الماضي كثيرون، كل واحد في ناس ادعى، كل واحد يقول أنا المهدي، أنا، وهذا يقول أنا المهدي، وهذا يقول أنا المهدي، وطبعا كلهم كذابون، ولم يخرج المهدي بالرغم من كل الادعاءات التي حصلت. ولذلك نحن الآن ما نكلف أنفسنا، غير مكلفين شرعا، الآن نقول متى سيظهر، بعد كم سيظهر، من هو الآن، هل هو موجود، هل هو حي، هل هو لا. نعرف بأن المهدي هو رجل صالح من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان، يصلحه الله في ليلة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، اسمه موافق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أبيه على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله، ينتهي نسبه إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه. فهذا لما عندما يظهر ويبايع ويشتهر أمره يعرف ويتيقن منه، هذا لكل حادث حديث. وعلى أي حال، أما تأويل رواه الله أعلم، أما أننا في آخر الزمان، هذا نحن في آخر الزمان قطعا، لكن ولذلك نحن الآن نخشى على أنفسنا من الفتن، نسأل الله الثبات، نتعلم العلم الشرعي لنواجه الفتن، نقوم بالعبادات قبل فوات الأوان، عبادة في الهرج كهجرة إلي، ترى في آخر الزمان تصعب العبادة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا بالأعمال، قوموا بالأعمال قبل أن تقع فتن، ثم بعد ذلك قد لا تستطيعون القيام بالعبادات كما تستطيعون القيام بها الآن في حال الرخاء. طيب، أم سيف تفضلي.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
العفو. عندي سؤال ولو شوية طويل، يعني عفوا الإزعاج بالضرورة إنه أعرف الإجابة. عندي خالتي إجتي للحج هذا العام من أمريكا إلى السعودية على أساس تجي تنزل المدينة المنورة. بعدين غير ويحرمون يروحون المكة، بعدين غير برنامج مالتهم فنزلوا في جدة. فيعني إنه يسوون العمرة، فمين أحرمت من جدة هي ومجموعة من اللي وياها، يعني جهلا فأحرموا وبعدين أدت مناسك العمرة وبعدين سئلت وهذه قالوا على جدة فأدت الذبح. وبعدين نقلوا وبقوا كل يوم أسبوع تقريبا وراحوا للمدينة المنورة. بعدين قالوا لهم إنه ترجعون إن شاء الله ورا ما تخلصون الزيارة المدينة تروحون مكة ولازم تدخلون محرمين. إجوا المعتمد وراهم رأسا من أمريكا إلى المدينة، قال لهم ذيك العمرة مالتكم ما تحسبوها، تردون تسوون عمرة هاي جديدة، العمرة هاي ما في الحج. قالوا له إحنا كنا ناويينها ذيك اللي سويناها عمرة الحج، وهذه بعد يعني ما هي شوية مرة تعبانة ما تقدر تسوي عمرتين، حتى إنه تنتهي الأحد ما قالت إنه أبقى محرمة إلى الحج. ولما وصلت للميقات ميقات أبيار علي قالت لبيك اللهم حج، فهي الآن حتى تبكي مقهورة، يعني إنه ما أدري أن هذيك الحج العمرة صحيحة أو هي عمرة الحج، أسوي هاي العمرة وأنا الآن محرمة أو شنو؟ يعني
هي الآن جاءت من أمريكا إلى جدة وما أحرمت من الميقات، وإنما أحرمت من جدة، وبذلك لزمها دم عن ترك الإحرام من الميقات، وهي قد نوت بهذا الإحرام في جدة العمرة وأنها عمرة للحج، ثم ذهبت إلى المدينة وهي خارجة من المدينة أحرمت من ذي الحليفة أبيار علي، أحرمت منه بالحج وقالت لبيك اللهم بحجة، وهذا الإحرام صحيح، هذا الإحرام صحيح، والآن هي تذهب إلى الحج، فتكون بين العمرة والحج قد ذهبت إلى المدينة. طبعا هذا مسافة سفر، لكن على القول الراجح أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع الحاج إلى أهله بين العمرة والحج، وهي لم ترجع الآن إلى أهلها وإنما ذهبت إلى المدينة. فالآن العمرة التي ذهبت هي التي حصلت الآن عمرة للحج، والآن قد أحرمت بالحج فتكمل حجها وعليها الدم على عدم الإحرام من الميقات، ثم إذا كانت تنوي التمتع فإن عليها الهدي بطبيعة الحال، هذا دم آخر طبعا دم الهدي، ونسأل الله أن يتقبل منهم. آسيا تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
تدعينا يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ بدي أسألك إياها.
نعم.
سؤال عن الوسوسة، يعني أنا على طول يصير معي وسوسة بالدين، يعني مثلا يعني الحمد لله أنا ما ينقص ولا من شيء. معايا يا شيخ؟
نعم.
اي انا ما الحمد لله صلاه الضحى صلاه الصيام، يعني الحمد لله كل شيء، انا ما عندي شيء تقصير بالدين ولا شيء، بس وقراءه القران والحمد لله، بس احس ان من الوسوسه تظل ملاحقتني على كل شيء، ما اعرف شيء، يعني على طول اذكار الحمد لله ما اقطعها، ما يعني ليش تجيني هالوسوسه ما اعرف.
طيب أولا الشيطان إذا رأى المؤمن يتوجه إلى العبادات ويقوم بالطاعات تلو الطاعات ويقوم بالفرائض والنوافل وصلاة الضحى وقيام الليل والأذكار الشرعية، فإنه يشتد عليه بالوسوسة حتى يضايقه ويحزنه وحتى يجعله يمل العبادة، فإن الشيطان يؤذيه جدا أن يشتغل المؤمن بالعبادة، فكيف يصرفه عن العبادة؟ يعني الشيطان عنده وسائل كثيرة، فمن ذلك الوسوسة الوسواس. ولذلك فنوصيك بعدم الالتفات للوسواس، سواء كان وسواس الأفكار الحادية كفرية، أشياء عن الله الشيطان يوسوس بها سيئة، أعرضي عنها، وأنت عقيدتك في الله تعالى ما دامت سليمة وأنت مؤمنة بالله فلا يضرك هذا الوسواس. كذلك الشيطان يشتد عليك ممكن في وسواس الطهارة، فيجعلك تشعرين أن الطهارة بطلت وهي ما بطلت، وأنك أحدثتي وأنت ما أحدثتي، وأعيدي تكبيرة الإحرام وأنت أديتيها بشكل صحيح، ولذلك لا تستجيبي له أيضا ولا تعيد الأعمال التي قمتيها بشكل صحيح، وأكثري من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه من المعلوم أن الوسوسة من الشيطان، وحيث أننا لا نرى الشيطان فإن الله شرع لنا بفضله وكرمه ورحمته ما ينقذنا منه، وهو الاستعاذة. فالاستعاذة حصن حصين، وكذلك التوكل على الله، لأن الله قال عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. والعبد إذا لم يلتفت إلى الوسوسة أبدا يأس الشيطان منه وتركه. أما الذي يستجيب فيعيد العمل ويعيد العمل ويعيد العمل، نعم، فالشيطان يزداد عليه، يتسلط عليه زيادة، لأنه يرى أنه قد استجاب له. فلا تستجيبي له البتة، فإن اللعين غاية مراده أن ينكد على الإنسان صلاته وعبادته، وينكد عليه عيشه حتى يخرجه من الإسلام. ولذلك يقول العبد آمنت بالله ورسله، ويستحضر طرائق رسل الله ويسير وفقها، ويعلم بأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، ويحارب هذا الشيطان بذكر الله والاستعاذة بالله من شره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما سأل إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذلك شيطان يقال له خنزب، فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال الصحابي ففعلت فأذهبه الله عني، ففعلت فأذهبه الله عني، استعاذ بالله وتفل عن يساره ثلاثا فأذهبه الله عني. طيب معيض تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مثلا عن التأمين الطبي حق الأشخاص زي بوبا مثلا لبغتها.
شوف التأمين التجاري هو نوع من الميسر والقمار، فإذا اضطر إليه الإنسان فإنه يفعله مكرها لا مختارا، يعني اختيارا لا، وأما إذا أكره عليه فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على ما أكرهنا عليه. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ محمد؟
إياك الله.
محبك بالله يا شيخ.
محبك الله.
يبغى نسألك يا شيخ عن الإحرام، إحنا من أهل مكة، يعني هل من الشرط أن نحرم من البيوت أو ما في إشكال إذا رحنا الحرم؟
لا، إذا كان يعني أنت تريد الحج أحرم من بيتك. قال بعضهم من الحرم، لكن لا دليل يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون يحرمون من مكة، فيكفيك أن تحرم من بيتك والحمد لله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا صحة. لا أخوة، احنا عندنا في بلادنا صندوق لدعم الموظفين مسويته الدولة، يعني يأخذون استقطاع من رواتب كل الموظفين استقطاع شهري، وكل موظف يصير له حادث يصير له وفاة مثلا ينطوه إلى يعني وجزء يعني للمبلغ. هل هذا حلال أو
إذا 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 حصل إذا حصل حادث فإن الذي وقع عليه الحادث له أن يأخذ من التأمين بمقدار ما اقتطع من راتبه. فلو كان مثلا اقتطعوا من راتبه 100,000 دينار فرضنا، ثم أعطوه تعويض 500,000، يأخذ 100,000 التي اقتطعت منه ويتصدق بال400 الباقية. فأم محمد، أم محمد فضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ سمح، أنا نبي نسألك عن الميراث. أنا عندي ولدي متوفي به وبعدها ولدي استشهد بعد بارسة، وعندي عيال وعندي بنات، ونبي نعرف أن يعني بات راجلي أنه هو يرث ولدي ولا لا؟ احنا كم باشا؟
طب لحظه شوي، لحظه، من الذي مات؟ من الذي توفي؟
باشا متوفي قبل الولد بسنه.
لا، الاب توفي قبل الولد بسنه.
ايوه.
طيب الاب توفي قبل الولد بسنه ثم توفي الولد.
ايوه.
طيب الولد ماذا ترك من الورثه؟
ترك 40,000.
لا يعني من الورثه، من الورثه
عندي اخوته 3 واخواته 4 وجده وانا امه.
ها، اذا عنده جده وامه و ومن ايضا
اخوك 3،
3 اخوة ذكور. ايوه
ايوه،
واربع اناث. طبعا. طيب الاب الذي توفي من قبل وزعت تركته.
وزعت التركة.
واخذ الولد الولد الذي مات هذا أخذ نصيبه من تركة أبيه؟
أخذ من ورثة أبوه.
كويس. إذا هذا الآن الولد ماله يدخل فيه نصيبه من تركة أبيه، كل المال يقسم على الورثة. فأنت الآن تريدين أن تعرفي كم نصيب كل واحد، كذا؟ طيب سنخبرك بالجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. فاطمة تفضلي. فاطمة،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ نبدي أدعية تيسير الجواز.
نعم،
أدعية تيسير الجواز.
طيب خلاص، أرسلي كلمة أدعية على الرقم الآن مرة أخرى، خذ الرقم الآن يظهر لك الآن، اكتبيه عندك وأرسلي رسالة بالواتس الرقم مرة أخرى. أرسلي رسالة بالواتس إلى رقم هذا واكتبي كلمة أدعية، وترسل لك إن شاء الله رسالة 100 دعاء صحيح من الكتاب والسنة. 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة. 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة إن شاء الله. مروة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ماذا يحرم على المرأة المعتدة؟
يحرم على المرأة المعتدة الزينة، المكياج، الحنة، الكحل، الأطياب، الثياب الجميلة، العقد النكاح والخطبة الصريحة، وكذلك تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة، وتعتد في بيت زوجها، بيت الزوجية الذي كانت فيه لما مات. شيماء تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
إن شاء الله بإذن الله أنا من الرياض وسأحرم يوم التروية من جدة، هل يجوز لي الحج متمتعة؟
أنت من الرياض ستأتين إلى جدة بنية الحج، فستحرمين من الميقات، والتمتع في عمرة ثم تحلل ثم حج.
نعم.
فمعنى ذلك أنك ستأتين في اليوم 8 من الرياض محرمة بعمرة، وتذهبي إلى مكة وتطوفين وتسعين وتتحللين و تحرمين بالحج بعدها وإلى منى، وتكونين في ليلة 9 في منى، ما بقي من يوم 8 وليلة 9 في منى، فيكون يعني التحلل بين العمرة والحج قد يكون شيئا يسيرا جدا، وهذا لا يضر. فإذا رأيت أن الوقت ضاق وأنك ربما لا تستطيعين أداء عمرة ثم الذهاب إلى يعني منى لأن عرفة قد تأتي أو يعني قد يضيق الوقت عليك، فانوي أصلا الإفراد. يعني أنت لما تصلي للميقات تحددي هل ستستطيعين الإتيان بعمرة ثم التحلل ثم الإحرام بالحج ولو بعدها مباشرة. يعني ليس من شرط التمتع يكون في فاصل طويل بين العمرة والحج، ممكن يأتي بالعمرة طواف وسعي ويتحلل ثم يحرم بالحج مباشرة. لكن إذا رأيت أن الوقت سيضيق عليك أنوي الإفراد أو القران وخلص مباشرة، تأتي بطواف وسعي، طواف القدوم وسعي الحج، وبعد ذلك إلى ما تبقى من يوم التروية ثم إلى عرفة. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، إذا دخل الإنسان إذا لبس في جسم الإنسان وقرأ عين القرآن للإنسان وأسلم هذا الجن، هل يجوز حرقه؟ يعني كيف
إخراجه
من الجسد؟
أصلا هذا الجن عالم خفي ونحن لا نعرف. يعني إذا كان الإنس فيهم منافقون يدعون الإسلام وهم كذابون، أقول إذا كان الإنس فيهم منافقون يظهرون الإسلام وهم كفرة زنادقة، ربما في الداخل يظهر الإسلام يبطن الكفر، هذا الإنس الذي نراه، كيف الجن الذي لا نراه؟ فإذا قضية الجن أسلم وصار ما وما أدرانا، قد يكون منافقا، قد يتظاهر بأشياء، قد يوهمنا. فلذلك نحن ما لنا شغل في قضية. نحن إذا اتضح أن هذا الشخص في تلبس نحن بالرقية نقرأ عليه ليخرج، هذا أسلم ولا ما أسلم يخرج، أسلم ولا ما أسلم يخرج. فإذا هذه فائدة الرقية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإذا هذه يعني هذه الرقية فائدتها المعالجة والتحصين ودفع الشر، الوقاية من الشر قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه ليرتفع ويذهب. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ والدي توفي رحمه الله ولم يوصي بشيء، فهل يجوز لي أن أضحي عنه حتى لو لم يوصي؟
يجوز لك أن تضحي عنه، لكن السنة أن الإنسان يضحي عن نفسه ويدخل ميته في الأضحية، أن يضحي عن نفسه ويدخل ميته في الأضحية، فقول اللهم عني وعن آل بيتي، يدخل في آل بيتي في آل بيتي الأحياء والأموات ومنهم أبوه الذي مات. وإذا أراد إلا لازم يضحي بأضحية مستقلة عن أبيه، فلا ينسى نفسه طبعا، لابد هو يكون يعني قد عنده أضحية لنفسه، فإن أراد أضحية زيادة لأبيه لا مانع، من ناحية الجواز يجوز، ولو ما أوصل ميت يجوز. الشيء الخطأ الذي يشير إليه بعض العلماء أن الحي يضحي عن الميت وينسى نفسه، كما نبه على ذلك مرارا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، لأنه رأاه يحدث، رأى يحدث عند بعض الناس أنه يضحي عن الميت وينسى نفسه، فأنكر الشيخ ذلك وبين أن السنة الإنسان يضحي عن نفسه والميت يدخل تلقائيا ما يحتاج أن يفرده، لكن لو أفرده بأضحية مستقلة لا مانع، جائز لا بأس. وإن ضحيت عن نفسك أنت وأشركت، أدخلت بالنية أهل بيتك من الأحياء والأموات ومنهم أبوك رحمه الله، ثم ذبحت شاتا في يوم العاشر اليوم العظيم هذا من أيام ذي الحجة، فتصدقت بلحمها عن أبيك، يعني صارت صدقة عن الأبشات لحم صدقة عن أبيك، فهذا طيب، فتكون الأضحية واحدة كما هي السنة. لاحظ معي، تكون أضحية واحدة كما هي السنة لك أنت وأهل بيتك ويدخل فيهم أبوك، وهناك صدقة للوالد شاة لحم للفقراء، فهذا طيب وتصل إلى الميت وينتفع بها. فالخلاصة أن الأضحية عن الميت تقع على ثلاث صور: أن يضحى عنه تبعا للحي وهذه السنة، ثانيا أن يضحى عن الميت لأنه ترك مالا ووصية بالأضحية فهذا واجب لابد نضحي عنه كما أوصى، فمن بدل بعد ما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه. الثالث أن يضحي الحي غير أضحيته الشخصية عن الميت تبرعا بأضحية مستقلة للميت فهذا جائز. وإن أردت السنة تضحي عن نفسك وتدخله فيها وتضحي عن وتتصدق عنه بشاة لحم للفقراء في عشر العظيمة هذه فينتفعوا بذلك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
ليشهدوا منافع لهم.
فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى:
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات. نبدأ بالأسئلة، أسئلة جاءت إلى تطبيق البرنامج. والأخت كانت سألت عن رجل عن ولدها الذي توفي بعد وفاة أبي بسنة، وترك جدا وأما وثلاث إخوة ذكور وأربع إخوة أخوات من الإناث. فأول شيء نعرف الجد من أي ناحية، الجد من ناحية الأب ولا الجد من ناحية الأم؟ لو كان الجد من ناحية الأب، نعم، فإن على الراجح من أقوال أهل العلم الأم تأخذ السدس والباقي كله للجد من ناحية الأب، والإخوة يسقطون والأخوات جميعا يسقطهم الجد، يعني وجود الجد يسقط الإخوة والأخوات. ليش؟ لأن الذي قال بهذا القول من أهل العلم نزلوا الجد منزلة الأب، نزلوا الجد منزلة الأب. لو كان الجد من ناحية الأم فليس له شيء، وللأم السدس والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، الخمس أسداس الباقية توزع عليهم للذكر من حظ الأنثيين. طيب، يقول: أنا كنت أخترق حسابات الفيسبوك وأتجسس على أصحابها وأطلع على رسائلهم وأرى صورهم، والآن تبت إلى الله وأريد أن أتحلل. شوف الآن، يعني يمكن طبعا الندم وبعض الذنوب مصيبة، لأن يعني كيف إصلاح يعني مثل هذا، كيف يعني شيء يعني مخيف علي حال. إذا استطعت أن ترسل رسالة طبعا من غير ما تذكر اسمك ولا شخصك ولا شيء يدل عليك، إلى كل واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني تكتب له رسالة فيها استعطاف ولطيفة أن أنك أسأت إليه، أو يعني أنك أخطأت عليه، أني أخطأت عليك، ولا يلزم أن تذكر خطأك، أني أنا تجسست عليك وأني طلعت صورك وأني عملت خلاص، أني أنا أخطأت عليك وأرجو منك المسامحة، وناشده يعني ناشده وألح عليه بالمسامحة وخلاص. الباقي بينك وبين الله. الآن الندم، الإقلاع عن الذنب، ترك الأدوات الاختراق هذه لئلا تزين لك، تكون لك مستقبلا سببا في عودة للإثم، عمل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات، نشر الخير بدلا من التجسس المحرم الذي كنت تفعله، وهكذا يعني التوبة كاملة وتوبة نصوح، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. السؤال: هل يجوز إنسان أن يصلي أكثر من ركعتين في المسجد يوم الجمعة قبل أن يأتي الإمام؟ نعم، يصلي ما كتب له أن يصلي، ما هي سنة راتبة، لكن من باب استثمار الوقت في طاعة الله. أنا راح أحج حج الإفراد، معي الدورة، كيف الطريقة علشان الحرم كيف أدخل؟ ما في دخول المسجد الحرام للمكثفي للحائض، ولذلك هي تنتظر حتى تطهر، فتذهب إلى ميناء يوم التروية وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى ميناء في رمي الجمار، وتقص من شعرها، إيش باقي، تنتظر حتى إيش، تنتظر حتى تطهر لتغتسل وتطوف، ثم السعي إلى آخره. طبعا الأخت اللي سألت قالت يعني إذا جيت يوم الثامن ماذا تفعل؟ الأفضل أن تكون مفردة أو قارنة، حتى لأن إذا أتت كما قلنا بالتمتع قد يشغلها ذلك عن الخروج إلى منى ويضيق عليها الوقت، لأن السنة للحاج أن يكون ضحى يوم الثامن في منى يصلي صلاة الظهر بإحرامه، فإذا الأفضل أن تذهب إلى منى محرمة بحج إفراد أو قران، أما التمتع فقد ضاق الوقت في هذه الحال. هذا ما نبه إليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل. وممكن يعني بعض العلماء يقولون بالجواز، يعني إذا ذهبت وأتت بالعمرة وتحللت وأحرمت بالحج بعد مباشرة أنه هذا يصح، ويصح ويعتبر تمتع عليها الهدي. السؤال يقول أيضا: هل يجوز أن أقرأ القرآن من دون أحكام؟ يمكن يقصد التجويد، يعني يحرص على تعلمه، لكن لا تمتنع عن القراءة، لا تمتنع عن القراءة. طيب، يقول: فاتتني صلوات كثيرة وصيام كثير وأنا تبت. طيب، عليك إذن التوبة الله سبحانه وتعالى، من يرى من أهل العلم بوجوب قضاء الفوائد فإنك تقدرها وتجتهد في تقديرها وتقضيها، وأيضا تصلي وتصوم من النوافل، لعل الله سبحانه وتعالى يجبر نقص عبادتك. يقول: رجل دخل عرفة ليلا بعد منتصف الليل، جلس فيها ساعة واحدة، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، أدرك عرفة أي وقت من ليل أو نهار في يوم التاسع أو ليلة العاشر أدرك الحج. يا يقول السؤال: هل أفضل في أيام التشريق لزوم منى نهارا أم ليلا، أم الأفضل المكث في الحرم أم ماذا؟ السنة للحاج أن يبقى في منى طوال اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخرج من منى إلا لطواف الإفاضة، ويبيت بمنى معظم الليل، ولا حرج عليه لو خرج من منى أثناء النهار إلى مكة أو غيرها، خصوصا إذا ما كان عنده مكان يجلس فيه. فيعني صار يبيت أكثر الليل في منى والنهار في مكان قريب من منى كالعزيزية مثلا. ضابط المبيت في منى أن يبقى أكثر من نصف الليل، فلو كان الليل مثلا الليل 10 ساعات، إذا قضى منها 6 خلاص أدى الواجب. طيب، يقول السؤال: كيف يكون سجود الشكر؟ يشرع المسلم أن يسجد شكرا لله عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، ولا احنا في نعم دائما، التنفس نعمة، لكن لو جاءك ولد، جاءتك وظيفة، يعني حدثت نعمة ما كانت موجودة، أو اندفعت نقمة كانت نازلة بك، سجدة شكر. هذه فرق بين النعم المتجددة والنعم المستمرة. نعم مستمرة ما يشرع لها سجود الشكر، لكن يشرع لها الشكر نفسه. طيب، يسجد سجدة واحدة، يقول سبحان ربي الأعلى، يدعو بما شاء، لا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا سلام، وقال بعض من الأوصاء هذا بدعة، يعني فعله التشهد والسلام، ما لا تشهد ولا لا سلام. طيب، وكذلك تصح من غير طهارة على الراجح. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، ويحسن خاتمتنا ويتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية: ذكر عظيم يستحب الإكثار منه يوم عرفة للحجاج وأهل الأمصار، فما هو؟ والإجابة الصحيحة: هذا الذكر العظيم هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت غفران مروان الحمصي من سوريا. سؤال حلقة اليوم: يحصل التحلل التام للحاج بفعل 3 أشياء، فما هي؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي، وعلى تطبيق البرنامج جائزة المسابقة $100 يوميا.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.